الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأيضا استمرارا فيما نذكره من تفسير سورة الحجرات، انتهينا من الآية الثامنة، وهي قوله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية أو هاتان الآيتان جمعتا مسائل كثيرة، مسائل اعتقادية ومسائل أيضا عملية فقهية، وحسبنا إن شاء الله تعالى أن نذكر بعض هذه المسائل وإن لم يكن بالتفصيل، لكن نذكر المهم في المسألة لأن الوقت قصير، وهذه المسائل الواحدة منها تأخذ وقتا، فلهذا إن شاء الله تعالى نختصر كما قلنا. فمعنى هذه الآية ربنا جل وعلا يذكر سبحانه وتعالى إذا حصل بين طائفتين من أهل الإيمان من أهل الإسلام حصل بينهما اقتتال، حصل بينهما اقتتال أو تعدي، فقال الله، وهنا الطائفة المراد بها الأفراد والجماعات، قد يكون بين أفراد، بين فردين رجل يعتدي على آخر ويحاول قتله، أو المراد أكثر من ذلك. فاقتتال أهل الإسلام مهما كانت الأسباب إن لم يكن هذا اقتتال شرعي، معناه عبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى قتال مثلا البغاة والخوارج وغيرهم، فإذا كان هذا قتال فتنة بين المسلمين، قبائل تقاتلت أو طوائف من الناس حصل بينهم قتال بسبب الملك أو بغيره، وأيضا يدخل في ذلك ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وتأولوا وكلهم مجتهد، فهم بين الأجر والأجرين، حصلت بينهم أيضا شيء من الحروب كالجمل وصفين وغيرها، فهذا الاقتتال يحصل بين المسلمين، وإن كان هذا الاقتتال قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حتى قال كما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تكفرون بنعمة الله، نعمة الأخوة، نعمة الترابط الذي بينكم، فتفكون هذه الرابطة فيحصل بينكم الاقتتال. فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالواجب السعي بين هذه بين الطائفتين بالإصلاح. فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، معنى يسعى الساعون إلى الإصلاح، والأولى أن تكون من قبل الإمام أو من ينوب عنه، أو من أراد أن يصلح يسعى في الصلح، يكلم هذا ويكلم هذا، يجعل هذا يتنازل، فهذا قبل البغي إذا حصل بينهم اقتتال أو حصل بينهم شبه اقتتال، معنى أو حاولوا أن يقتتلوا، فإنهم ينبغي عليهم أن يصلحوا بينهم. ولهذا ذكر بعض السلف من المفسرين كمجاهد وغيره أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأنصار، من الأوس والخزرج، مع تقاتلوا بالعصي وجرائد النخل، أن حصل خصام بينهم بين طائفتين من المسلمين حتى تقاتلوا بالعصي، وهذا حصل كما جاء في السنة وهو في البخاري أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف حتى تراموا بالعصي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهما، وأصلح بين هؤلاء بينهم هؤلاء المقتتلون. وكذلك أيضا جاء في سبب نزول هذه الآية في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لو تذهب إلى عبد الله بن أبي لأجل نصحه ولأجل مثلا الأخذ عنه، لأنه كان متحامل على النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي، وكانت المدينة أرض سبخة، معناها أرض مثل الكثيب هكذا، ويكون فيه غبار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجلس عبد الله بن أبي، وكان فيه أناس من المسلمين وأيضا من أصحاب عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إليه إذ بعبد الله بن أبي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، فإنك قد آذيتنا بنتن ريح حمارك، قد آذيتنا بنتن ريح حمارك. فقال رجل من المسلمين في سيرة ابن إسحاق أنه عبد الله بن رواحة، فقال والله لنتن حمار رائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك، قال له لنتن رائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك. فقام رجل من أصحاب عبد الله قام له، وهكذا ارتفعت الأصوات حتى كاد أن يحصل بينهم اقتتال، فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس وبلغنا أن هذه الآية نزلت في هذه القضية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذه إذا حصل قتال بين المسلمين فإن أهل السعي يسعون للإصلاح بينهم بشتى الطرق، يصلحون يجعلون هذا يتنازل في شيء، لأن الصلح غالبا ما يحصل إلا بالتنازل، غالبا ما يحصل إلا بتنازل أحد الطرفين، وإلا لو أراد هذا ما يدعي أنه حقا له وهذا يدعي أنه حقا له ما سيحصل الصلح. ولهذا الله عز وجل يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، والصلح خير، الصلح خير عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالساعي إلى الإصلاح هو ساعي إلى أمر عظيم. فلهذا قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، معنى تشح بما تدعي أنه حقا لها، كل واحد يريد أنه هذا حقي، أنا أريد حقي، هذا حق لي، فيحصل الشح من هذه النفوس أو فهذا قد يعيق أمر الإصلاح. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن شيء إن كان حقا له، تنازل عن بعضه. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم تجد إذا حصل بينهم خصام النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم بشيء من التنازل. في صحيح البخاري أن بعض الصحابة حصل بينهم خصام في دين، فحتى ارتفعت أصواتهم في المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن هناك خصام بين بعض الصحابة رضي الله عنه، وكان بين ابن أبي حدرد وكعب بن مالك، وكان كعب يقاضي ابن أبي حدرد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب ضع النصف، أو قال ضع الشطر. فقال: قد وضعت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قم فقاضه، أنا أعطيه حقه، أنا الآن تنازل لك على النصف فأعطيه حقه. فالمهم أن هذا الصلح يحتاج إلى تنازل، وخاصة إذا كان الأمر أعظم من هذا، معنى بين قبائل كبيرة يحصل اقتتال، أو بين طوائف كبيرة من المسلمين، فلا بد أن يتنازل أحد الطائفتين أو كليهما عن شيء مما يدعون حتى يحصل الصلح، وهو أعظم لهم وأفضل، هو أفضل لهم وأعظم الصلح. لأنه لو استمروا في هذا البغي والقتال لخسروا أعظم مما كانوا يطالبون به، وهذا الحاصل. فتجد بعض الناس يصر على مثلا قتل له قتيل، فيصر مثلا على أنه يقتص من الطائفة الأخرى وأنه يقتل منهم، فيدخل الساعون ويصلحون بينهم فيأبى، فيحصل بعد ذلك أنه بدل الواحد يقتل عشرة منهم، أنه يطالب بدم واحد، فبعد ذلك يستحل أكثر من ذلك، فيخسر كثير من رجاله ومن أهله بسبب ظلمه وبسبب بغيه وبسبب أيضا عدم تنازله. فلهذا فلا بد يحصل من التنازل في الصلح. فلهذا قال الله عز وجل هنا: فأصلحوا بينهما. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي بعد الصلح، أنا حصل الصلح ورضوا بهذا الصلح، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا يحصل بعد الصلح غالبا، وإن حصل بدون صلح أيضا كذلك الحكم واحد. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا من نصر المظلوم ونصر أيضا حتى الضال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم. فهذا نصر له، لأن إذا وقع في الظلم فتبعه تبعات عظيمة في الدنيا والآخرة. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلهذا فإذا حصل البغي من إحدى الطائفتين بعد أن أصلح بينهما، فأيضا قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا الذي يقاتل هو الإمام أو من يقوم مقامه، الإمام أو من يقوم مقامه بإذنه، فهؤلاء هم الذين يدخلون في هذا، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وإنما الذي يقاتل هو الإمام. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن غير الإمام قد تحصل فتنة أكثر، معناه ويحصل أيضا تتعاظم هذه الفتنة، فيحصل أن هذه الطائفة ترى أن هذه الطائفة التي تقاتلها أيضا هي طائفة معادية، فيجعلونهم مع الخصوم كذلك. لكن الإمام غالبا يكون قوته أكبر، وكذلك سيطرته أعظم، وأيضا يستطيع أن يحل الأمر. فلهذا فإن لم ترد هذه الطائفة الباغية إلا أنها تبغي على أختها، فلا بد للإمام أن يردعها بذلك، ولو كلف ذلك أن يكون بالقتل. وهذا فيه أنه أحيانا يقتل الشخص وهو مسلم، لكن لأجل أمر أعظم من ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن المسلم دمه حرام كما جاء في الصحيحين وفي حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن قد يحل دمه لأمور أخرى، مثل ما هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت في الحديث، وكذلك أيضا هذا البغي الذي يحصل، لأن البغي أيضا اقتتال وقتل، فيحصل منه قتل لبعض المسلمين، فلهذا يهراق دمه ويحل دمه بسبب هذا الفعل. فقال جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى شرع الله، تتحاكم إلى شرع الله عز وجل، فيصلح بينهما بما جاء في الحكم. أولا صلح، ثم بعد ذلك حكم. أنا إذا لم يرضوا بالصلح وقاموا على الصلح يحتاج بعد ذلك إلى حكم. فقال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا من الحكم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى شرعه، فيحكم بينهما بشرع الله. فقال الله عز وجل: حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هنا الآن ذكر العدل والقسط، مع أنه في الصلح الأول لم يذكر العدل والقسط. فقال بعض العلم: إنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يذكر العدل والقسط في الصلح الأول، لأن غالبا الصلح الأول الذي يأتي ويصلح لا يميل إلى شيء من الطوائف، بل يريد أن يصلح بينهما. لكن إذا حصل البغي بعد الصلح من الطائفة الأخرى، فغالبا هذا المصلح يميل إلى الطائفة المظلومة، يميل إلى الطائفة المظلومة، فقد يحصل إجحاف على الطائفة الظالمة. فلهذا قال الله عز وجل: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وقال بعض أهل العلم أن المراد في الأول هو صلح فقط، معناه ليس فيه حكم وإنما صلح، لكن إذا بغت يكون صلح وحكم، يحتاج إلى الحكم، هذا عدل. فإذا حصل منهم شيء من إصابات، من قتل، جراحات أو غيره، أو أخذ أموال، أو انتهاك أعراض أو غيرها، فإنهم يحاكمون بذلك. فقال جل وعلا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وفيه أن العدل لابد في هذه الأمور، فلا يميل هذا المصلح إلى إحدى الطائفتين، وأيضا لا يجحف أحد الطائفتين وهم غير راضون. فلهذا لابد من العدل، معنى بحكم الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والمقسط هو الذي يحبه الله عز وجل، أي الذي يعدل، وإذا تولى الحكم عدل، وإذا كان في يعدل حتى في رعيته، في أبنائه. وأما القاسط فالقاسط الله عز وجل يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الذي ينحاز عن الطريق الصحيح، فقال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففرق بين القاسط والمقسط، فالمقسط هو الذي مدحه الله عز وجل وأحبه، وأما القاسط فهو العادل عن الحق الذي يخرج عن الطريق. ثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أيضا أكد أولا رابطة الأخوة التي بين المسلمين وهذه التي لا ينبغي أن يعتبروها. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. يمن الله عز وجل على عباده أنه ألف بين قلوبهم حتى صاروا بين المسلمين، فكيف ينقضون هذه الرابطة العظيمة؟ فقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلهذا فهذه الآية فحواها ومعناها الإجمالي أنه إذا حصل مخاصمة بين طوائف من المسلمين فالواجب السعي إلى الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تخضع لهذا الإصلاح فإنها تقاتل حتى تفي وترجع إلى شرع الله وحكم الله، فبعد ذلك يصلح بينهم وتؤخذ الشحناء التي بينهم فيما حصل من الخصام، ثم يحكم بينهما أي الحاكم بالعدل. فهذا معنى هذه الآية، وفيها فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد أنه قد يحصل بين المسلمين اقتتال، قد يحصل بين المسلمين اقتتال، وهذا واقع. أنا حصل من زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد حصل ذلك الاقتتال، بل حصل كما قلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض الطوائف، بين بعض الأنصار وغيرهم، وكاد أن يحصل أيضا بين المهاجرين والأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وقال دعوها فإنها منتنة. فأيضا كذلك يحصل هذا الاقتتال بين المسلمين وهو واقع، لكن لا يجوز التعدي، أيضا التعدي يكون أعظم. القتال جريمة والتعدي أيضا أعظم يكون في المسألة الخصام، خاصة إذا كان بعد الإصلاح. وأيضا كذلك من فوائد هذه الآية أنه قد يحصل بين المسلمين اقتتال، وهذا لا يخرجهم عن دين الله، وهذا لا يخرجهم عن دين الله، خلافا للخوارج الذين قالوا بأن الاقتتال والقتل بين المسلمين يعتبر كفرا. فهذا يدل على أنهم جهل بكتاب الله. وربنا جل وعلا هنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم اقتتلوا إلا أن الله عز وجل سماهم مؤمنين، مؤمنون مع اقتتالهم. فهذا يدل على أن هذا وإن كان جرم عظيم لكنه لا يخرج عن دين الله عز وجل. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية، علماء السنة، فائدة عظيمة، وفيها الرد كما قلنا على الخوارج، أن المسلم مهما فعل من الذنوب التي ليست بشرك ولا كفر ولا نفاق، فمهما فعل من هذه الذنوب فإنها لا تخرجه عن دين الله جل وعلا. فهذا القتل الذي هو أعظم الجرائم، وكذلك استدل بعض الخوارج بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فبعض الخوارج استدلوا بهذه الآية على أن القاتل كافر، ولأنهم بعيد النظرة في نصوص الكتاب والسنة، وأيضا ليس عندهم علماء، فقالوا بأن هذا يعتبر كفر، قتال المسلم، من قتل مسلما يعتبر كافرا، وهذا كلام باطل. فالقتل جريمة عظيمة لكنها ليست كفرا، ولهذا الله عز وجل هنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مع أنه قاتل سماه أخ، سماه أخ، فإن عفي له من أخيه شيء هذا أخوه هو القاتل فسماه أخا مع أنه قتل. ولهذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المراد بالكفر هنا كفر النعمة، لأنه يكفر إذا قتله كأنه يكفر بنعمة الله عز وجل عليه، وهي الرابطة التي بينه وبين أخيه، رابطة الأخوة، فيكفر بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الناس. فلهذا أهل السنة ينظرون إلى النصوص كلها، ما يأخذون النصوص ويتركون النصوص من نصوص الكتاب والسنة، وإنما هذا يفعله أهل البدع والذين لا أو الجهل الذين لا يعرفون كيف يأخذون الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآيات أحيانا يأتي الله عز وجل بزجر في مسألة من المسائل مثل هذه المسألة، مسألة القتل، جاء الله عز وجل بهذا الوعيد زجرا لمن يفعل ذلك أنه يقتل أخاه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حملها كثير من أهل العلم أنه يقتله ويستحل دمه، يستحل دم أخيه، أنا يقول له أنت الآن أصبحت حلال الدم كما يقوله بعضهم، أنا يقول حلال الدم عندي معنى سأقتله، فهذا استحلال لدم أخيه المسلم، والاستحلال يعتبر كفرا. وحملها بعضهم هنا خالدين فيها أو جهنم خالدا فيها، أي في طول المكث يخلد، أي يطول مكثه في النار، يطول مكثه في النار، وأنه ليس له توبة كما قال ابن عباس، لأن القاتل عليه ثلاثة حقوق، القاتل عليه ثلاثة حقوق، حق للأولياء وحق للمقتول وحق لله عز وجل. أما الله عز وجل فهو يعفو عن العبد بالتوبة، فإذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، وأما حق الأولياء فيكون إما بالقصاص وإما بالدية وإما أن يعفو، وأما حق المقتول فيبقى عليه إلى يوم القيامة، حق المقتول يبقى عليه إلى يوم القيامة، كما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالمقتول ورأسه يشخب دما، ورأسه معنى يسيل دم، يشخب دما، فيقول الله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني هذا الشخص، وهذا تعذيب وتوبيخ لمن قتل، فقال يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلهذا نظر معنى أهل السنة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا يقولون أن العبد كما ذكر ذلك أكثر من واحد من أهل العلم منهم الإمام بن عبد البر وغيره، على أن أهل السنة مجمعون منذ زمن الصحابة إلى أن العبد مهما فعل من الذنوب ما لم يكن شركا فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنه مهدد بالوعيد، وكذلك أيضا قد يخرجه هذه المعاصي وهذه الذنوب إلى الكفر بالله عز وجل، لأن المعاصي بريد الكفر كما كان السلف يقولون. فهذا هو معتقد أهل السنة في هذا. أيضا من هذه الفوائد التي في هذه الآية تحريم البغي، تحريم البغي، والبغي هو الظلم بشتى أنواعه، وهو الاعتداء، الاعتداء على حقوق الآخرين سواء كان في الدماء أو في الأعراض أو كذلك في الأموال، فيسمى بغي. قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهنا قال الله عز وجل والبغي بغير الحق، وهل هناك بغي بحق؟ قال العلماء إنما هذا المراد أنه أن الكلام ليس له مفهوم من مخالفة، ليس هناك بغي بغير حق، البغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين، فهذا يعتبر ظلم، البغي يعتبر ظلم. فلهذا قال الله عز وجل والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالبغي محرم، بل جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو بغى جبل على آخر لدك الباغي. أن هذا من عدل الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولا يظلم ربك أحدا. فربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فلهذا فالبغي لا يجوز، سواء كان هذا الاعتداء والبغي في أموال الناس أو في أعراضهم أو كذلك في دمائهم. وإن كان حصل شيء من هذا، أي بغى الشخص على أخيه، فإنه يذهب معنا بالحل الذي يخرجه من ذلك. أما ما كان بينه وبين الله فربنا جل وعلا يقبل عبده بتوبته، لكن إن كان هناك حصل له أو حصل منه ظلم لأخيه فإنه يستحله ويستعفيه ويعتذر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري في حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له مظلمة لأخيه فليستحل منه اليوم قبل الغد، فليستحل منه اليوم قبل الغد، أي قبل يوم القيامة، يستحل منه يطلب منه العفو أنه تعدى عليه وأنه كذا. إن كان عليه حق يعطيه إياه، كان عنده أموال أو عليه قصاص قتل أحدا من أهله فإنه يقدم أنه يقتص منه. فإن لم يرد مثلا الولي ولي هذا المقتول فله ذلك، وإن أراد الدية يعطيه دية، وإن لم يرد الدية وعفى فهو أفضل له. فهذا من الاستحلال. إن كان لم يرضى استحله وجاء واعتذر له وحاول أن يصلح بينه ولم يرضى هذا الذي له الحق، فإنه إن كان قد فعل الذي عليه فهو معذور، لكن ينبغي عليه أن يدعو له وأن معنى يطلب من الله عز وجل أنه يصلح بينهما. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في أهل الجنة أنهم كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد يحبسون في قنطرة ثم يهذبون، أن هذه المظالم التي تكون بينهم يهذبون منها، أي لا يدخلون الجنة إلا إذا هذبوا وصفوا من هذه المظالم، كما قال الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين وغيرهم الآيات التي بين الله عز وجل أنهم لا يكون بينهما شيء من الغل والحسد والحقد وهذه الحقوق. فلهذا يحرص المسلم على أنه إن كان عنده مظلمة لأخيه فإنه يستحل منه اليوم قبل الغد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يبين لنا طريق الحق، والحمد لله رب العالمين.